الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. في باب من الشرك، في باب من الشرك النذر لغير الله، في قول المؤلف: باب من الشرك النذر لغير الله. وتوقفنا عند قوله، عند قول الشارح: قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وهذه الزيادة لا تثبت، لكن المعنى صحيح، فلا بد من كفارة اليمين على ما سبق إيضاحه في مضى. وقد أجمع العلماء، قال: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل العقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم وعرفنا أنه ينعقد موجبا للكفارة على الصحيح. قال: وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ونذر المباح ينعقد، هذا الانعقاد ينعقد، لكن الصحيح كما عرفناه أنه لا يجوز الوفاء به لدخوله من حيث المعنى في نذر المعصية، أما من حيث الانعقاد ينعقد، فإن هناك من أهل العلم لا يرى انعقاده بالكلية، ومن أهل العلم من يرى انعقاده، والصحيح على أنه منعقد وفيه الكفارة. قال: وعيد ما رواه داود عن عبد الشعيب عن أبي عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وقد عرفنا أنه يمكن أن يحمل الحديث على نذر الطاعة، ما يكون من قبيل نذر المباح، باعتبار أنها أرادت بهذا إظهار الفرح والسرور بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سار وغان، وإظهار الفرح والسرور من أجل ذلك من العمل الصالح. قالوا: أما نذر البجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، وهذا هو الصحيح لابن جملة الأيمان، وإن سمي نذرا فيقال نذر اللجاج والغضب، لكنه في الحقيقة من الأيمان. وقيل له نذر اللجاج، اللجاج هي الخصومة أو المخاصمة، فأضيف إلى اللجاج باعتبار السبب، فإنه سبب النذر، فينتج غالبا عند المخاصمة وعند الغضب، فالصيغة صيغة النذر، والحقيقة هي اليمين، فإذا حصل مغاضبة ومخاصمة فقال: إن فعلت كذا فلله علي أن أصوم شهرا، وهو يريد أن يمنع نفسه من ذلك الفعل، إن فعلت كذا فلله علي أن أصوم شهرا. فالصورة صورة نذر، لأنه قد لله علي أن أصوم شهرا، فالصورة الظاهرة صورة النذر، والحقيقة أنه ما أراد التقرب، وإنما أراد اليمين، أراد أن يمنع نفسه من ذلك الشيء، لا أنه أراد أن يتقرب إلى الله بذلك الشيء، يعني هو ما أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام، ولا يريد أنه إذا حصل ذلك الشيء أن يتقرب إلى الله بالصيام، ليس له غرض ولا مقصد في الصيام، غرضه هو الامتناع، هذا غرضه. أما الصيام ما له فيه غرض، وإنما ذكره ليشتد منعه، فيرى أنه لا يمتنع إلا بأمر عظيم، فيقول إن فعلت كذا فعلي أن أصوم شهرا أو شهرين متتابعين، أو أن أصدق بمالي في سبيل الله. وليس له غرض في الصدقة ولا بالصيام، ولا يريد أن يصوم شهرين متتابعين، وإنما غرضه أن يمنع نفسه. فلهذا كان حقيقة اليمين، فإن الحالف يحلف بالله عز وجل ليمنع نفسه من شيء أو ليحث نفسه على شيء، فيؤكد المنع بالحلف، أو يؤكد الفعل بالحلف، يريد أن يلزم نفسه بالفعل فيلزم نفسه عن طريق الحلف، أو يمنع نفسه من الفعل عن طريق الحلف، وهذا يريد إما أن يحط نفسه على الفعل عن طريق النذر، أو يمنع نفسه من الفعل عن طريق النذر. فيقال له النذر اللجاج والغضب باعتبار الصورة الظاهرة، ويدخل في أحكام اليمين باعتبار المعنى والحقيقة. حقيقته اليمين وصورته صورة النذر. ولهذا هذا النوع من أنواع النذر من أهل العلم من يذكره في كتاب الأيمان، لأنه حقيقة اليمين. ومن أهل العلم من يذكره في كتاب النذر والنذور باعتبار الصيغة، لأن الصيغة صيغة نذر. فمن نظر إلى الصيغة ذكره في كتاب النذور، ومن نظر إلى الحقيقة ذكره في كتاب الأيمان. وعلى كل هو يمين، فإذا ما حصل الأمر الذي عقد عليه هذا النذر فليجب عليه الوفاء. يعني لو قال لله علي أن أصوم شهرين متتابعين إن فعلت كذا، فإن فعل يقال له إما أن تصوم شهرين متتابعين وإما أن تكفى كفاتين، لأن حقيقة هذا النذر اليمين كأنه قال والله إن فعلت كذا لأصومن شهرين متتابعين، أو كأنه قال والله لأصومن شهرين متتابعين إن فعلت كذا. فإذا لم يفعل وحنث، فإما أن يفي بما حلف به فيصوم شهرين متتابعين، وإلا أن يكفر كفارة يمين. فهذا النذر كما عرفنا حقيقته هو اليمين. وبعض الناس يأتي بهذا النذر ويريد أن يمنع نفسه من بعض الذنوب والمعاصي، يجد نفسه مقبلة على ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، ويجبر نفسه فلا تنزجر، فيقول لله علي إن عدت إلى ذلك الذنب أن أصوم شهرين متتابعين، يريد أن يمنع نفسه من ذلك الذنب فيقع وتزل به نفسه وتغلب شهوته فيقع في ذلك الذنب، فهذا لا يلزم أن يصوم شهرين متتابعين، إما أن يصوم شهرين متتابعين وإما أن يكفر كفارة يمين، لأن حقيقة هذا النذر هو اليمين، وهذا اللي يسمى بنذر اللجاج والغضب. وسواء كان عند مغالطة أو لم يكن، وإنما الكلام باعتبار الغالب، أن السبب الغالب هو اللجاج والغضب، وإلا فهو أعم من ذلك، يدخل فيه مثل هذه الصور إذا أراد أن يحث نفسه على شيء أو يمنع نفسه من شيء، وإن لم تكن هناك خصومة، وإن لم يكن هناك غضب، وإنما قيل له نذر الجلد الغضب باعتبار الغالب، أن الدافع له غالبا الغضب والخصومة، وإلا فإنه قد يكون من غير غضب ولا خصومة إذا أراد أن يحث نفسه على شيء أو يمنع نفسه من شيء. فهذا هو حقيقة نذر اللجان والغضب، وهو داخل في جملة الأيمان ولا يأخذ أحكام النذر. وبهذا جاءت الفتاوى عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في من حلف بمثل هذه الأيمان، إن فعلت كذا فمالي صدقة وكل عبد لي حر. فكان فتاوى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على أن يكفر كفارة يمين، هذا الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في نذر الدجاج والغضب. فهذا الصحيح على أنه من جملة الأيمان، وأنه ينظر إلى حقيقته ولا ينظر إلى صيغته، والعبرة بالحقائق لا بالصيغ والألفاظ. قال: وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين. بحديث عمران بن حصين مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارة كفارة يمين، رآه سعيد وأحمد والنسائي. هذا الحديث لا يثبت، لكن جاءت في ذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهو من حيث المعنى كما عرفنا يمين، ويؤيد ذلك الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: فإن نذر مكروها كالطلاق واستحب أن يكفر ولا يفعله. إذا كان من قبيل نذر المكروه قال استحب أن يكفر ولا يفعله، والصحيح أنه يجب أن يكفر، ما هو مجرد استحباب، بل يجب عليه أن يكفر ويحرم عليه الفعل. هذا هو الصحيح، كما عرفنا فيما مضى أنه لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بالمباحات، فكيف بالمكروهات وكيف بالمحرمات مثلا؟ كل هذا مما لا يشرع، لا يتقرب إلى الله عز وجل بالمباحات، وأشد من ذلك التقرب إلى الله بالمكروهات، وأشد وأشد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمحرمات، وأشد من ذلك التقرب إلى الله بأعلم المحرمات وهو الشرك بالله عز وجل. فكل هذه النذور مما لا تشرع وكلها معاصي لله عز وجل على التفاوت فيما بينها. فالصواب في ذلك أن الكفارة واجبة، الكفارة واجبة ولا يجوز الفعل، مثل الذي يقول لله علي أن آكل بصلا وكراثا، يعني أشياء مكروهة باعتبار رائحة، بقوليات مكروهة باعتبار رائحة، وليست بحرام لكن مكروهة باعتبار ما فيها من الروائح المؤذية، والذي جاء به الشرع أن تمات بالطبخ، فيبقى نفعها ويزول نفنها، فهي مكروهة وليست بحرام. فإذا قال ذلك كأنه يقول أنا أتقرب إلى الله بأكل الكرات، وهذا تقرب الله عز وجل بغير ما شرع، ولا يجوز أن يتقرب العبد إلى ربه بغير ما شرع. إذا كان لا يجوز أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة من حيث الجملة، هي عبادة من حيث الجنس، جنس هذه العبادات، لكن تقرب فيها بغير ما جاءت به السنة، وأن هذا من البدع، قد تكون عبادة صيام، قد تكون صلاة، قد تكون صدقة، قد يكون ذكر، لكنها ليست على السنة من جملة البدع، لا يجوز أن يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بشيء هو جنس من العبادات، إذا وضع في غير موضعه كأن يخص في زمن من الأزمان أو نحو ذلك مما يصير من جملة البدع، هذا لا يجوز. مع أن جنس الصلاة عبادة وجنس الذكر عبادة، فكيف بالتقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرع قط وليس هو من القرب في حال من الأحوال ولا من العبادات في حال من الأحوال؟ هذا أشد في المنع والعياذ بالله. قال رحمه الله في مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، نعم. هو نزاع قائم بين أهل العلم، إذا كان الطلاق غير حاجة، إذا كان الطلاق غير حاجة من أهل العلم من يراه من المكروهات، ومن أهل العلم من يراه من المحرمات إذا كان لغير حاجة. وأما إذا دعت إليه الحاجة فهو مباحات، إذا دعت إليه الحاجة فهو مباحات، وقد يكون من الواجبات، قد يصل إلى حد الواجبات على حسب سبب الطلاق، على حسب السبب الذي من أجله يحصل الطلاق. قد يكون واجب عليه أن يطلق وأن يفارق تلك المرأة، وقد يكون من المباحات، وقد يكون من المكروهات، وقد يصل إلى المحرمات عند بعض العلماء. فإن من أهل العلم يرى أن الطلاق من غير حاجة داعي إلى ذلك أنه من المحرمات. والذي يغلب على ظني أن هذا مذهب شيخ الإسلام، أنه من المحرمات لما تحصل منه من المفاسد، ما في غرض شرعي، فإنه يحصل كسر للمرأة، كسر قلبها بالطلاق، ويحصل تشتيت للأولاد إن وجدوا، وتفريق لهم وتضييع لهم، وتحصل بعض شيء من العداوات فيما بين الزوج وبين أصهاره. بسبب ذلك تندق عدة مفاسد وشرور. لهذا بعض العلماء يرى أن الطلاق إذا لم يكن لحاجة تدعو إلى ذلك أنه مما لا يجوز وأنه يحرم، وإن كان أكثر العلماء لا يحرمونه، لكن نزاع قائم بين أهل العلم في هذه المسألة. قال في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية ثبت كون عباد لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهذه المسائل مرت معنا في أثناء الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فالاستعاذة بغير الله عز وجل من الشرك كما قال المؤلف رحمة الله عليه، وهذا محمول عند أهل العلم، إما على معنى الاستعاذة التي المراد بها التجاء القلب، التجاء القلب إلى غير الله عز وجل، أو يعني إذا نظرنا إلى الاستعاذة باعتبار القلب، التجاء القلب، فهي شرك مطلقا من غير تفصيل. ها كيف؟ وين أشوفه؟ الاستعاذة، نعم الاستعاذة. فإذا نظرنا إلى قضية القلب وهو التجاء القلب وتعلق القلب بالشيء الذي يستعيذ به غير الله عز وجل، فإن هذا الشرك من غير تفصيل، نعم الشرك من غير تفصيل. وإذا نظرنا إلى قضية الفعل، إذا نظرنا إلى قضية الفعل فالتفصيل قائم. فمن الاستعاذة ما هو من قبيل الشرك الأكبر، ومن الاستعاذة ما يدخل في الأمور المباحة ولا يكون من قبيل الشرك. فإن الاستعاذة من جملة الدعاء، الاستعاذة طلب العون، وهذا نوع من أنواع الدعاء. فإذا استعاذ بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وإذا استعاذ بغائب أو ميت فهذا أيضا شرك أكبر، وإن كان ذلك الشيء مما يقدر عليه جنس البشر. لكن كون السعادة بغائب أو بميت فإن هذا من الشرك الأكبر. إذا الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر، كأن يستعيد بغير الله سبحانه وتعالى في رفع الأمراض النازلة في الناس بحيث أنه لا يمرض أحد في البلد، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. رفع المرض لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه ينزل بقدر ويرتفع بقدر من الله سبحانه وتعالى. وغاية ما يفعله الأطباء واستعمال الأدوية التي قد تزيل المرض وقد لا تزيل، أما رفع نزول المرض إزالة المرض الكلية من البلد ورفع هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا السعادة بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر. وإذا استعاذ بميت أو غائب فهو شرك أكبر من غير تفصيل، سواء كان لا يقدر عليه إلا الله أو كان مما يقدر عليه جنس البشر. حتى لو استعاذ بميت أو غائب على حمل متاع على أن يعلم، نعم، حتى لو استعاذ بميت أو غائب على دفع عدو، على دفع عدو صائل يصل عليه يريد أن يأخذ ماله، يأخذ ماله أو يريد أن يسفك دمه فيخشى منه، يخشى منه بسبب أنه يريد أن يعتدي على ماله أو يعتدي على عرضه أو يعتدي على دمه. فإذا استعاذ بغائب أو ميت هذا الشرك أكبر، وإن كان دفع الصائل يقدر عليه البشر. وإن استعاذ بحي قادر على دفع ذلك المكروه فإن هذا لا يدخل في الشرك. إذا كان مجرد استعاذة عن طريق الفعل والقلب معلق بالله سبحانه وتعالى، وإنما استعاذة عن طريق الفعل والقلب معلق بالله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يدخل في باب الشرك. إذن الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه الله شرك مطلقا، والاستعاذة بالميت أو الغائب أيضا داخلة في الشرك الأكبر من غير تفصيل، سواء كان ذاك الأمر مما لا يقدر عليه إلا الله أو مما يقدر عليه جنس البشر. فإن الذي يستعد بالغائب أو الميت ما يستعد به إلا وفي قلب اعتقاد أن ذلك الغائب يسمع ما يقول وأنه يقدر أن ينصره وأن يزيل عنه المكروه المتوقع مثلا وهو ميت وهو غائب ما هو عنده، فهذا يدل على فساد في عقيدة هذا الرجل، وأنه يعتقد أن الميت مطلع على الكون وما فيه وله سلطان نافذ في الكون، وأن ذلك الغائب أيضا يطلع على الكون بما فيه، وأن له سلطان نافذ في الكون وتصرف خفي في الكون. فلهذا كان الاستعاذة بالميت داخلة في الشرك الأكبر مطلقا، والاستعاذة بالغائب داخلة في الشرك الأكبر مطلقا، وهكذا الاستعاذة بالجن من هذا القبيل من الاستعاذة بالغائبين فإنه في حكم من كان غائبا. إذا نظرنا الاستعاذة باعتبار القلب فإنها داخلة في الشرك على كل حال، فإنه لا يجوز للعبد أن يعلق قلبه بغير ربه. وإذا نظرنا باعتبار العمل والفعل والقول فالمسألة فيها تفصيل، باعتبار القول المتلفظ به والفعل والعمل هنا يدخل التفصيل، فمن ذلك ما هو من قبيل الشرك الأكبر، وهناك ما هو من قبيل الشيء الجائز. فالذي يدخل في الشرك الأكبر كما عرفنا الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعاذة بالميت والغائب مطلقا. وما يدخل في الجائز الاستعاذة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، الاستعاذة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فإن هذا لا يدخل في الشرك. كان تستعيذ بقوم معك على عدو من الأعداء تتوقع منه الشر فتستعيذ بهم حتى يمنعوك، حتى يمنعوا أولئك الأعداء من الشر المتوقع منهم، فإن هذا لا يدخل في باب الشرك. والمؤلف هنا أطلق العبارة باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ولا لوم عليه في مثل هذا الإطلاق، فإنه يحمل على ما كان من قبيل الشرك. فإذا قال العلماء الاستعاذة بغير الله شرك، والاستعانة بغير الله شرك، ودعاء غير الله شرك، هو محمول على ما كان من قبيل الشرك، ما هو من قبيل الأمور المباحة. هذا مراد العلماء بمثل هذه الإطلاقات، ولا محذور فيها. قال الشارح الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ معاذا وملجأ، فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلك إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطلاق بين يدي الرب والافتقار إليه، والتذلل أمر لا تحت به العبارة، قال ابن القيم. وكل هذه المعاني الداخلة والمتعلقة بالقلوب إذا صرفت لغير الله عز وجل وقع العبد في الشرك، وسواء كان في أمر يقدر لا يقدر عليه إلا الله أو يقدر عليه البشر، فإنه لا يجوز تعليق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق بالافتقار والتذلل والاعتصام، اعتصام القلب والتجاء القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى، كل هذا مما لا يشرع، كلها داخل في باب الشرك والعياذ بالله. أما إذا كان مجرد سبب استعاذة بالجوارح في أمر يقدر عليه الحي الحاضر، استعاذة بظاهره دون باطنه، قلبه معلق بالله عز وجل ويعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن جالب الخير الذي يجلب الخير ويدفع الشر والله سبحانه وتعالى، وإنما أخذ استعاذة من قبيل السبب، من قبيل أخذ السبب استعاذة بحي حاضر قادر، فإن هذا لا يدخل في باب الشرك، لكن لا يعلق قلبه بغير ربه سبحانه وتعالى. وقال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، والنياب لطلب الخير، لا ذا إذا كان طالبا للخير، وعاذا إذا كان طالبا لدفع الشر، فالعياذ لدفع الشر والنياب لطلب الخير. قال قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده كما قال تعالى وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. ومثال ذلك في القرآن كقوله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك، يعني بهذا القيد لقد لا يكون من قبل عباده. قد يكون السعادة ما هو من قبيل عبادة القلب، قد يكون كما عرفنا من باب الأخذ بالأسباب الظاهرة في السعيد من الحي الحاضر، هذا أمر يقدر عليه سعادة ظاهرة وقلبه متعلق بربه فلا يدخل هذا للشرك. قال: فما كان عبادة لله صرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، ولا فرق ما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، المراد بهم الجن، لأنهم كانوا يعودون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعودون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. كل هذا من الشرك، لأن الجن كما عرفنا في حكم الغائبين، فالاستعاذة بهم داخل الاستعاذة بالغائب، وهذا من الشرك والعياذ بالله. قال: وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قذر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. قال مجاهد: كان إذا هبطوا واديا يقول: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا، قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد الحميد المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن الإنس يعودون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاء خوفا وإرهابا وذعرا، وما استفادوا شيئا، أرادوا السلامة فتسلط عليهم الجن والشياطين والعياذ بالله. قال: حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقاء إثما، وازداد الجن عليهم بذلك جراءة. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد به من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكى عن ابن حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تقول الاستعاذة بالجن، فقدم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه والسعادة به وخضوع له انتهى ملخصا. وأيهما أشد؟ فعل الجن ولا فعل الإنس؟ الإنس أشد، لأنهم عبدوا غير الله عز وجل، عبدوا الجن، والجن ما عبدوهم، ما عبدوا الإنس، غير ما في الأمر أنهم أعطوهم بعض الأمور، أعطوهم بعض الأمور، قضوا لهم بعض الحوائج بسبب أنهم عبدوهم من دون الله وعظموهم، فوقع الإنس والعياذ بالله في الشرك الأكبر، عبدوا غير الله. وأما الجن فأمرهم كان أخف اعتبار أنهم ما عبدوا الإنس وإنما قضوا لهم بعض الحوائج، وكل استمتع بعضهم ببعض، وكل من أهل النار والعياذ بالله من كان كذلك فهو من أهل النار كما في هذه الآية. قال مصنف فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، فإن الاستعاذة بالجن والاستعانة بهم قد يحصل بذلك القضاء بعض الحوائج ومعرفة بعض الأمور الغائبة في الأرض، ما هو الغيب المستقبلي لكن الغائبة في الأرض، فتحصل بعض المنافع، فليس كل ما يحصل به شيء من النفع يكون مشروعا، فإن هذا مما لا يجوز وهو من الكفر والشرك بالله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.